صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي ومن تنفيذ محمد حمدان. صباح الخير. عناوين النشرة: إنذار إسرائيلي لإخلاء مبنيين في حارة حريك ضاحية الجنوبية قبل قليل. حزب الله وبر يدرسان ورقة التسوية الأمريكية بعناية والإجابة مرتقبة في غضون أيام قليلة. حق لبنان وإسرائيل في دفاع عن النفس متى اقتضت الحاجة يقلق الجانب اللبناني، وبر يعلن الإيجابية الحذرة. ميقاتي يطلب من لاريجاني المساعدة في تطبيق قرار 1701 والامتناع عن الإدلاء بمواقف تولد الحساسيات. أمن المطار أصر على تفتيش حقائب الوفد الإيراني المرافق، وجنبلاط رفض لقاء مبعوث الخامنئي. جولات عنف إسرائيلية بحق الضاحية، وحزب الله أرغم الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من شمع الجنوبية. المزيد من المجازر بحق المدنيين والمسعفين، وعداد الشهداء إلى ارتفاع. الفضائح تلاحق نتنياهو وتهدد بعزله، وكاتس يفجر أزمة حكومية بالتصديق على تجنيد الحريديم. أهلا بكم. تبدو المفاوضات حول تسوية تنهي الحرب وتعيد النازحين إلى جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكثر جدية من أي وقت مضى، فالبنود باتت في حوزة حزب الله بعدما تسلمها الرئيس نبيه بري من السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، وهي تسوية تتم بدفع من إدارة الرئيس جو بايدن وبمباركة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ويقوم الجانب اللبناني المعني بها بدراسة بنودها بإمعان قبل أن يسطر الإجابة عنها في غضون أيام قليلة. ومع سريان الحديث عن المسودة وما تضمنته، زار بيروت علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، وقد طلب إليه الرئيس نجيب ميقاتي الدعم في تطبيق القرار 1701 والامتناع عن الإدلاء بمواقف تثير الحساسيات بين اللبنانيين أو تشكل دعما لفريق ضد آخر. وفي حين بدأت الزيارة بإشكال في المطار، امتنع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن لقاء الزائر الإيراني الرفيع. الحديث عن التسوية ونقاش بنودها ترافق مع موجات عنف إسرائيلية متصاعدة نالت الضاحية الجنوبية أمس النصيب الأكبر منها، وقد صدرت تحذيرات بالإخلاء منذ قليل، والتفاصيل مع مريم.
أصدر الجيش الإسرائيلي منذ قليل إنذارا بإخلاء مبنيين في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، وكانت الضاحية الجنوبية أمس على موعد مع موجات متلاحقة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مباني سكنية ومحال تجارية، وألحقت أضرارا جسيمة في المناطق المستهدفة بين حارة حريك، الحدث والغبيري والليلكي. وقد ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن جيشه قد دمر بنى تحتية عسكرية ومقار قيادة ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، إضافة إلى مخزون من القذائف الصاروخية.
مريم، الخريطة التي نشرها أفيخاي أدرعي تشير إلى مسجد الحسنين، المركز الإسلامي الثقافي، مستشفى بهمن وكنيسة مار يوسف، وطلب إلى كل الموجودين بالقرب من هذه المراكز المغادرة فوراً. إلى الجنوب، حيث نفذ طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات طالت عددا من البلدات الجنوبية، في حين انسحبت القوات الإسرائيلية من بلدة شمع بعد مواجهات عنيفة مع عناصر حزب الله. حسين معنا.
يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي الذي لم يتوقف حتى هذه الساعة، حيث استهدف الطيران الحربي صباح اليوم بلدة البازوري وسهل المعلي والقليلي وشعيتي في قضاء سور، كما استهدف بلدة عبة في قضاء النبطي ودمر منزلا من 3 طبقات وأفيد عن وقوع إصابات. كذلك شن الطيران المعادي فجر اليوم سلسلة غارات فاستهدف بلدات كوثرية السياد والدوير وعدشيت وعدلون. أما في بلدة برج رحال قضاء سور فقد استهدفها الطيران الحربي بأكثر من 6 غارات أحدثت دمارا واسعا ما أدى إلى سقوط شهيد. وبعد تحرك فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية لإجلاء الإصابات، استهدفهم الطيران المعادي، وأسفر العدوان عن استشهاد قائد فريق المسعفين وإصابة 7 مسعفين آخرين بجروح مختلفة. العدوان الجوي هذا تواصل أمس واستهدف ليلا منزلا مأهولا في بلدة عين قانة في إقليم التفاح، ما أدى إلى استشهاد عائلة من 5 أفراد من آل الملاح. كذلك استهدف مقهى في منطقة المساكن الشعبية عند أطراف مدينة صور، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء و7 جرحى. وفي منطقة رأس العين استهدف الطيران المعادي فرن ومطعم، وأسفر العدوان عن سقوط شهيد وجريحين. كما استهدف أمس الطيران المعادي 10 القرى ودمر العديد من المنازل، ترافق ذلك مع قصف مدفعي لا سيما بالقذائف الفسفورية التي طاولت أطراف البازورية في قضاء سور وأودية أسلوكي والحجير ومجرى نهر الليطاني في قضاء مرج عيون. أما على خط المواجهات التي تشهدها المحاور في كل القطاعات فقد استمرت أمس لساعات، فعلى محور شمع طير حرفة استهدفت المقاومة دبابة مرجافة وجرافة عسكرية وآلية لقوات العدو التي تكبدت في شمع خسائر كبيرة، ما اضطرت إلى الانكفاء باتجاه طير حرفة. لكن وبحسب المعلومات المتوافرة، أقدمت قوات العدو أمس على تفخيخ وتفجير مقام النبي شمعون الصفا بالإضافة إلى حسينية البلدة. كما لاحقت المقاومة جنود الاحتلال إلى مثلث طير حرفة الجبين شحين واستهدفتهم بصاروخ موجه، ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح. أما في القطاع الشرقي فقد دارت المواجهات على محور الخيام وطلوسة، فقد استهدفت المقاومة جنود العدو في منطقة العمرة عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، كما استهدفت لمرات عدة تجمعات لقوات العدو عند الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة طلوسة وعند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبة وتجمعات أخرى في مستوطنة مسكف عام، وحققت إصابات مؤكدة. وفي القطاع الأوسط استهدفت المقاومة تجمعا لجنود العدو داخل بلدة مارون الرأس بمحلقة انقضاضية كبيرة أصابت هدفها بدقة، ثم استهدفت تجمعا آخر عند الأطراف الشرقية لمارون الرأس في مرتفع جبل كحيل وحققت إصابات مؤكدة. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف العديد من المستوطنات والقواعد العسكرية، وأعلنت عن استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في سكنة رميم بسليات صاروخية مرتين فجر هذا اليوم. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
نشير إلى أن مندوبنا في الجنوب حسين معنا قد أفادنا منذ قليل بغارة إسرائيلية على بلدة مزرعة مشرف قضاء صور.
في الميدان أيضا، وبعد سقوط قذيفة إسرائيلية من عيار 155 مليمترا على قاعدة للقوى الإيطالية التابعة ليونيفيل، تواصل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، واحتج على الهجمات الإسرائيلية على أفراد قوة بلاده وبنيتها التحتية، وإذ شدد على وجوب ضمان سلامة جنود القوى الدولية أكد عدم قبول الهجمات. بحسب البيان الإيطالي فقد أكد ساعر إجراء تحقيق فوري في حادثة القذيفة التي لم تنفجر. نبقى في الجنوب حيث أفيد بمقتل مجندة فرنسية في قوات يونيفيل وتسجيل 3 إصابات في حادث سير في شمع.
مريم، قبل الانتقال إلى الجبهة البقاعية، نشير إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أفادت بإطلاق صفارات الإنذار مجددا في نهرية وبلدات بالجليل خشية تسلل مسيرة معادية، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض مسيرتين فوق منطقة الجليل الغربي أطلقتا من لبنان. في البقاع، وسع الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات البقاعية موقعا المزيد من الشهداء والجرحى، ونفذ منذ قليل غارتين على بلدة لباية في البقاع الغربي. حسين درويش.
تسود منطقة البقاع حالة من الهدوء الحذر. سبق الهدوء سلسلة من الغارات المعادية مساء أمس، وسع فيها الطيران المعادي من اعتداءاته على منطقة البقاع، فوزع غاراته بكل الاتجاهات مستهدفا محيط بلدة الخضر الخريبي شرقي بعلبك ب3 غارات، كما استهدف مرتفعات جنتة على السلسلة الشرقية، مركزا اعتداءاته على المعابر الشرقية التي تربط سوريا بلبنان، وصولا إلى حارة الفيكاني ماسا في البقاع الأوسط. هذا واستهدف الطيران المسير منزلا في الحي الجنوبي لمدينة بعلبك خلف سيار قوى الأمن الداخلي بغارة دون وقوع إصابات. ووسع الطيران المعادي من عدوانه باتجاه البقاع الشمالي فاستهدف محيط بلدة زبود بغارة. وكان الطيران المعادي قد استهدف أطراف بلدة إليا في البقاع الغربي. جاء التصعيد على البقاع بعد حالة من الهدوء الحذر سمحت لمدينة بعلبك وقرى المنطقة التي ارتكبت فيها المجازر بلملمة جراحاتهم بتشييع شهداء مزارتي العدوان الذي استهدف مركز الدفاع المدني في بعلبك وحي الشعب، وشهداء الاعتداءات على قرى البزالي في البقاع الشمالي، سرعين الفوقة شرق بعلبك، طارية شمستار وتمنين التحتة غرب بعلبك. وكان الطيران المعادي قد حول مساء أمس فضاء البقاع مسرحا لعملياته في خرق جدار الصوت على ثلاث دفعات متقاربة في التوقيت فوق مناطق البقاعين الأوسط والشمالي وبعلبك الهرمل بهدف ترهيب الأهالي. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان من أن هناك تصاعدا مقلقا في الخسائر البشرية نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق ذات الكثافة السكانية.
يناقش الرئيس نبيه بري مع حزب الله بنود ورقة التسوية الأمريكية التي تسلمها رئيس المجلس من السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون على أن يعطي الرد عليها في الأيام القليلة المقبلة. وقد تسلم حزب الله نسخة من مسودة المقترح ويقوم بدراسة النقاط المدرجة فيها على أن يرفع قريبا ملاحظاته إلى الرئيس بري. عن تفاصيل المسودة أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخطوط العريضة للمقترح تنص على نقل حزب الله قواته وأسلحته إلى شمال الليطاني، على أن يعمل الجيش اللبناني وقوات يونيفيل وفقا للخطة على منع عودة الحزب إلى جنوب لبنان. الصحيفة أشارت إلى أن النقطة التي لا تزال عالقة هي ضمان قدرة إسرائيل على فرض اتفاق وقف إطلاق النار في حال فشلت الأمم المتحدة والجيش اللبناني في القيام بذلك.
ونقل عن مصادر إسرائيلية أن الاتفاق الجاري تفاوض بشأنه والمنسق عبر وساطة أمريكية سيشمل دورا مباشرا للولايات المتحدة في مراقبة تنفيذ الاتفاق، وستعتمد الولايات المتحدة آلية محددة تتكل على مزيج من التقنيات التكنولوجية المتقدمة والعناصر البشرية لمراقبة الوضع على الأرض، مما يهدف إلى منح إسرائيل الدعم للتحرك في حال حدوث أي خرق. هذا في وقت أعلن الاتحاد الأوروبي دعم تولي اليونيفيل آلية مراقبة أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أفادت هيئة البث بأن مشروع الاتفاق ينص على إقرار لبنان وإسرائيل بأهمية القرار 1701 ويعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر. أشارت إلى أن المشروع ينص أيضا على أن أي بيع للأسلحة أو إنتاجها داخل لبنان ستشرف عليه الحكومة، وسيتعين على إسرائيل سحب قواتها في خلال 7 أيام. في الغضون أشارت صحيفة يدعوت أحرونوت إلى أن تقديرات إسرائيل أن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يقبل حرية عمل إسرائيل في حالة حدوث انتهاكات. وتضيف التقدير في إسرائيل أيضا وأن الحزب قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية.
وفي موازاة الشروط الإسرائيلية التي وافق عليها حزب الله بحسب مصادر متابعة تحدثت إلى نداء الوطن، وضع الحزب 3 شروط هي انسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من المناطق والقرى الحدودية التي دخلها وحولها إلى أرض محروقة، التزام لبنان تطبيق القرار الدولي 1701 من دون زيادة أو نقصان، وحصر حرية المراقبة والتصرف بالجيش اللبناني واليونيفيل، وأخيرا التفاوض على مزارع الشبعة في مرحلة لاحقة.
في الموازاة ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خططا لدخول العمق اللبناني بشكل موسع إذا استمر حزب الله في رفض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. أكدت الصحيفة أن هذا التحرك يأتي في وقت حساس للغاية، ذلك في محاولة للضغط على الحزب لتقديم تنازلات.
في المواقف من المسودة الأمريكية، أكد الرئيس نبيه بري في في سلسلة أحاديث صحفية تسلمه المقترح الأمريكي، نافيا أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازما بأن الأمريكيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمنا نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان، وكشف أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار يتضمن نصا غير مقبول لبنانيا، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701 تضم عددا من الدول الغربية. وقال بري: هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير بها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها. وحرص رئيس المجلس على التأكيد على أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم، مشيرا إلى أن قدوم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان رهن بتطور المفاوضات وتقدمها. وعلى صعيد داخلي آخر، أكد بري أن أي تهدئة إقليمية ستشكل فرصة لتحريك الملف الرئاسي، وأضاف: فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار سأدعو إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية، ودعا الكتل النيابية إلى الاتفاق على مرشح واحد والتحاور بجدية للخروج من الأزمة.
هذا وأبلغت مصادر رسمية إلى صحيفة الجمهورية أن لبنان أعلن رفضه القاطع أي تجاوز للقرار 1701 عبر تعهدات أو ملحقات سرية أو علانية تنسف هذا القرار وتمنح إسرائيل حق استباحة لبنان وانتهاك سيادته برا وبحرا وجوا. وقد أكد الأمريكيون للجانب اللبناني عزمهم القوي على إنضاج تسوية عاجلة. واختصرت المصادر بنود الورقة الأمريكية على الشكل التالي: وقف فوري لإطلاق النار، انسحاب إسرائيل إلى خلف الحدود الدولية، عودة النازحين إلى قراهم، التطبيق الكلي للقرار 1701، عدم ممانعة وجود آلية دولية للإشراف على التنفيذ على غرار اللجنة التي تشكلت غداة صدور القرار في العام 2006، التزام لبنان نشر الجيش في منطقة عمل القوات الدولية كحافظ للأمن والاستقرار في تلك المنطقة بالتعاون والتنسيق الكامل مع قوات يونيفيل.
قبل المزيد من المواقف السياسية، نشير إلى أن الضاحية الجنوبية تشهد في هذه اللحظات إطلاق نار كثيفا بالتزامن مع التحذيرات الإسرائيلية التي دعت إلى إخلاء مبنيين على مقربة من مسجد الحسنين، المركز الإسلامي الثقافي، ومستشفى بهمن، وكنيسة مار يوسف قبل استهداف هذه المباني. على الخط الدبلوماسي وفي بيروت، جال كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني على المسؤولين اللبنانيين، والتقى كلا من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعددا من نواب حزب الله وقيادات حزبية. لاريجاني أكد وقوف إيران إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا وفي الظروف كافة، لا سيما الظروف الحالية التي يعيش في خلالها الشعب الفلسطيني واللبناني حياة صعبة بسبب ما تقوم به إسرائيل. ومن السرايا أكد لاريجاني دعم بلاده أي قرار تتخذه الحكومة، لا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون.
الهدف الأساس والرئيس لزيارتنا هذه لكي نقول بملء فمنا: نحن سنقف إلى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعبا وفي كافة الظروف. أتمنى حلحلة كل هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومة لبنان بأسرع وقت ممكن. أي قرار يتخذه المقاومة اللبنانية أو أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية نحن نوافق عليه وندعم.
من أمیدوارم که إن شاء الله مشكلات عالم مردم لبنان.
لاريجاني وفي حديث إلى قناة الميادين رأى أن صناعة شرق أوسط جديد كما يقولون ليس بيد هذا أو ذاك، إنما بيد أولئك الذين يقاومون في الميدان. وقال: لا أريد أن أعطي رأيا خاصا وشخصيا بمسألة وقف إطلاق النار وغيرها من النقاط لأنها تتعلق بالحكومة اللبنانية. وأشار إلى أن المحافظة على الشعب اللبناني ومقاومته موجودة في عقولنا، وعلى الأطراف الأخرى أن تسعى لذلك، واصفا حزب الله بأنه حزب عاقل ومنطقي ولديه قادة عقلاء كثر وناضجون سياسيا، وإيران تثق بهم وبقراراتهم. لاريجاني كشف أنه حمل رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس نبيه بري في لبنان، وسيترك لهما الإجابة عن مضمونها.
الرئيس ميقاتي أكد من جهته للزائر الإيراني أن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لناحية تطبيق القرار الدولي رقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب آخر. وشدد ميقاتي على أن الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ القرار الدولي 1701 بحذافيره من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته. وشدد رئيس الحكومة على أن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم. وعلى هامش زيارة لاريجاني بيروت، رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط لقاء الموفد الإيراني، كما رفض الوفد المرافق له الخضوع لقرار التفتيش الدقيق الذي أصدره قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، فعمد الأخير إلى إصدار أمر قضى بإغلاق جميع البوابات المؤدية إلى صالون الشرف في المطار، وبالتالي منع الوفد من الدخول ومن الخروج مع الإصرار على التفتيش، فانتهى الأمر بالخضوع للقرار.
توازياً، أوردت قناة سكاي نيوز أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ناقش مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الحاجة إلى حل دبلوماسي في لبنان يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم، ومع تواصل المفاوضات لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في ظل تشكيل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. من المنتظر أن يحضر الملف اللبناني بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرياض في الثاني من كانون الأول المقبل. من دار الفتوى، أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم بحق الشعب اللبناني، آملاً أن تثمر المساعي والجهود الدبلوماسية إلى اتفاق لإعادة النهوض بلبنان والعيش بسلام. المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أكد من جهته أن لبنان لا يمكن إنقاذه وتجاوز المحنة القاسية التي يمر بها من عدوان إسرائيلي عليه إلا بتعاونه مع أشقائه العرب، ولا خلاص له إلا بتنفيذ القرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية بمشاركة كل المكونات اللبنانية.
على الخط الدبلوماسي أيضا، حركة لافتة يقوم بها السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو الذي زار الوزير عبدالله أبو حبيب، وكان عرض للجهود القائمة من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701. أبو حبيب شدد على أن أي اقتراح لحل النزاع يجب أن يستند إلى احترام سيادة لبنان وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا. ماجرو كان قد زار معراب ووضع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في أجواء المساعدات الإنسانية التي تقدمها باريس والتزامها الوقوف إلى جانب لبنان، وقد تجسد ذلك من خلال المؤتمر الدولي من أجل دعم لبنان وسيادته الذي عقد في 24 من تشرين الأول الماضي. كما تناول اللقاء الملف الرئاسي والجهود المستمرة من قبل الخماسية على الرغم من صعوبة المرحلة.
جعجع شدد أمام السفير الفرنسي على ضرورة تطبيق القرارات 1559 1680 و1701 كخارطة طريق ومخرج إلزامي للأزمة الراهنة عبر استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها وقرارها، إذ لم يعد من الممكن العودة إلى الوراء ولا يجوز طرح أنصاف الحلول، بل يجب تسمية الأشياء بأسمائها واتخاذ المواقف الصريحة والشجاعة لإخراج لبنان من المحنة التي يتخبط فيها. وإلى أبو ظبي، حيث أكد الرئيس سعد الحريري في خلال لقائه وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية والصحية. الحريري شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701 بكل مندرجاته من قبل الطرفين، ورفض أي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد.
إلى الميدانيات الجنوبية مجددا، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على دفعتين على محيط بلدتي السماعي والملكي، واستهدف بسلسلة غارات بلدة بتولي في قضاء صور. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن تخصيص مبلغ يعادل 5 مليون دولار تقريبا يصرف للمساعدات الاجتماعية الطارئة من الميزانية المخصصة للوزارة للعام 2024، وسيوفر هذا المبلغ تحويلا نقديا لمرة واحدة بقيمة ما يعادل 100 دولار أمريكي لكل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصية غير منتهية الصلاحية. وأعلن حجار عن التزام اليونيسف بتمويل لمدة 6 أشهر يترجم بدفع 40 دولارا شهريا للأسر التي لديها طفل من ذوي الهمم بين سن 0 و14 عاما بقيمة 1.5 مليون دولار ابتداء من شهر كانون الثاني المقبل.
تعليقا على اجتماعات وتصريحات وزير التربية عباس الحلبي حول حقوق الأساتذة في التعليم الرسمي، أكد المتعاقدون عدم إحراز تقدم ملموس فيما خص حقوق الأساتذة حتى اللحظة، إذ لا جديد حول رفع أجر الساعة بعدالة ومساواة مع الآخرين وتحديد تاريخ التنفيذ مع مفعول رجعي، ولا جديد باحتساب بدل نقل عن كل يوم حضوري، ولا جديد بضمان حق الأساتذة بساعاتهم، ولا جديد أيضا بخصوص تأمين أجهزة وإنترنت للتعليم أونلاين، ولا جديد بكيفية احتواء الأزمة بين النازحين وأهالي التلاميذ في المدارس التي أرغم فيها آلاف التلاميذ على النزوح خارج مناطقهم.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أغار الطيران الحربي على مخيم جباليا شمالي القطاع، في حين نسفت القوات الإسرائيلية منازل في المناطق الغربية للمخيم، وسجل سقوط عدد من الجرحى بغارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وفي بيت لاهيا شمالي القطاع استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مراكز إيوائهم. هذا وطال قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية الغربية لمخيم أنصيرات وسط القطاع. وفي سياق متصل، طال العدوان الإسرائيلي القصير السورية بريف حمص الجسور كافة التي تربط القرى الواقعة غربي نهر العاصي بالقرى الواقعة الشرقية، وتسبب بقطع الطرقات بين مدينة القصير وريفها وتعطل حركة المرور.
في الغضون فجر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أزمة ائتلافية داخل حكومة بنيامين نتنياهو عبر مصادقته على إرسال 7,000 أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان المتدينين أو الحريديم. وقالت مصادر في كتلة يهدوت هيتورات للمتدينين الأشكناز إن حزب الليكود قرر إعلان الحرب على الحريديم الذين يرفضون التجنيد. إلى ذلك تتولى الفضائح الصادرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تهدد بعزله في جديدها التلاعب بالاتصالات الهاتفية بطلب من نتنياهو عقب وغداة عملية طوفان الأقصى ما تسبب بمقتل مئات الإسرائيليين. هذه الفضيحة قد تدفع المدعي العام الإسرائيلي إلى عزل رئيس الوزراء. نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن إسرائيل دمرت في هجومها الأخير على إيران منشأة سرية في منطقة بارشين كانت جزءا من برنامج أسلحة نووية إيرانية.
يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تشكيل فريق عمله، وفي هذا السياق عين كارولاين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض. وكشف الرئيس ترامب أمس أن حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغام الذي رشحه لتولي منصب وزير الداخلية سيتولى أيضا رئاسة المجلس الوطني للطاقة الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي سيسعى إلى تأكيد هيمنة الطاقة الأمريكية حول العالم. في الموازاة، أوردت صحيفة واشنطن بوست أن فريق ترامب يدرس اختيار مرشح جديد لوزارة الدفاع بدلا من بيت هاكسس بسبب الشبهات الدائرة حوله.
والآن إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاضها على الجبال، وفي الداخل تهطل أمطار خفيفة متفرقة متقطعة خصوصا في المناطق الشمالية قبل الظهر.
ختاما تذكير بالعناوين: إنذار إسرائيلي لإخلاء مبنيين في حارة حريك قبل قليل، والجيش الإسرائيلي يعترض 4 مسيرات أطلقها حزب الله. الحزب وبر يدرسان ورقة التسوية الأمريكية بعناية والإجابة مرتقبة في غضون أيام. حق لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس متى اقتضت الحاجة يقلق الجانب اللبناني، وبر يعلن الإيجابية الحذرة. ميقات يطلب من لاريجان المساعدة في تطبيق القرار 1701 والامتناع عن الإدلاء بمواقف تولد الحساسيات. أمن المطار أصر على تفتيش حقائب الوفد الإيراني المرافق، وجنبلاط رفض لقاء مبعوث الخامنئي. جولات عنف إسرائيلية بحق الضاحية، وحزب الله أرغم الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من شمع الجنوبية. المزيد من المجازر بحق المدنيين والمسعفين، وعداد الشهداء إلى ارتفاع. الفضائح تلاحق نتنياهو وتهدد بعزله، وكاتس يفجر أزمة حكومية بالتصديق على تجنيد الحريديم.
كانت هذه نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.